يا أيها الإنسان هبكي لما أشعرت ماذا قد حرمت عالى من خيرات يحدث بالأمل ويهد كل شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
في هذه البلاد التي تقصف الصواريخ أرجاءها الآن العراق كانت مواقف مديدة لهذه الأمة يوم كنا خير
أمة. عندما يرتفع الصليب
الآن جاءوا يعلنون صليبية هم الوحيد. إنهم يريدون رسم خارطة جديدة للعالم الإسلامي. يريدون حربا طويلة الآن على الإسلام. لا يريدون لهذا الدين أن ينبعث من جديد.
هدموا المساجد واستباحوها وطلبوا نسالك. هدموا المساجد واستباحوها طلبوا نزالك. ذبحوا الأذان على مآتيها كما ذبحوا رجالك. لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. حصن صليب السلكنا يطفئ بظلمة هلالك.
كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة لأننا بأنفسنا تركنا طرائق الأدلة
عندما يرتفع
ويحكم ابعي بن عامر رضي الله عنه يضع النقط على الحروف عندما سأله
من بعثكم
فقال الله بعثنا ماذا يا ترى بعثنا الله نغني ونرقص ونلعب الكرة ونأكل الربا ونمضي أوقاتنا في السينما وأمام التلفاز ونشاهد الأطباق القضائية ونمضي أوقاتنا في العصيان والشعارة في طول بلاد الإسلام وعرشها.
عندما يرتفع الصليب
الله بعثنا نخرج العباد عبادة لا عبادة وبالضيق الدنيا وعن جور الأديان على عدل.
عندما يرتفع الصليب
وضعت أسيرة في أيدي الرومان وحكوى معتصمات تكرموا منها. قال المعتصم أيها الحال اختم على هذا الشراب.
عندما يرتفع الصليب
اختم على هذا الشراب مسار مع الجيل يقطع الفياسي والسقار حتى حصل رحال معز عن نورية حتى خلص إلى المرأة في سجنها وقال لها لبيك يا أختاه لبيك يا أختاه لتشهدي لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
المصروفات
المسلمون أما لديكم نهوة أو ما لكم والكل لها يتألمه فقد لك الصليب جراحها
إصدار متميز للشيخ أحمد السيسي تقدمه لكم دار بلال للإنتاج والتوزيع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عندما يرتفع الصليب ترتعش أيدي وترتعد أوصال ويفر أقوام لا يلوون على شيء لأنهم منافقون ملاحدة لا يتوكلون على الله تعالى ولا يذكرونه في حياتهم قليلا أو كثيرا أما المؤمنون الصادقون الصامدون الثابتون المتيقنون بنصر الله عز وجل المستقرئون للأحداث الواعون لحركة التاريخ والتصادم بين الحضارات فأولئك قلوبهم بالإيمان عامرة مطمئنة يعلمون أن مآل الأمر إلى الله عز وجل ولذلك يطمئنون أولئك الذين جل الله عز وجل مواقفهم المشرقة بنحو قوله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما أولئك الذين ردوا بكلمات مشرقة عندما أرجف بهم المرجفون وهم يفزعونهم ويرهبونهم من أعدائهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله جاءت جحافل الصليب من كل حدب ينشرون لإعادة احتلال العالم الإسلامي تارة أخرى لكنهم الآن أرادوا أن يسفروا عن وجه الصليبية القبيح فيا ويل هؤلاء إنهم لم يدعوا لأحد من أصدقائهم متنفسا يحسن بهم من خلاله الظن لقد جاءوا بآلات التدمير والتسليب إلى شعوب عزل لا تملك شيئا إلى مدنيين أبرياء إلى شيوخ وأطفال ونساء جاءوا إلى المستضعفين في الأرض ليعلنوا انتصار الصليب واستعلاء الصليبية جاءوا ليس بحثا عن النصر أو لتجهيز نظام من أسلحة دمار شامل أو لحرب الإرهاب جاءوا لطبيعة علاقة التصادم بين الحق والباطل التي قررها ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز إن أمم الصليبية تتعامل مع العالم الإسلامي وفق مبدأ الاثنين الحفظ على الإسلام والخوف من الإسلام هذا هو الذي يحكم علاقة هؤلاء بالمسلمين إنهم يحفظون على الإسلام وفي الوقت ذاته يخشون الإسلام وترتعش فرائصهم هلعا من أن ينبعث الإسلام تارة أخرى كمن بعث في الزمان القديم فمرغ وجوههم في التراب إننا نوقن جيدا بل نوقن كل اليقين
بمصداقية الآيات والأحاديث التي رسمت لنا طبيعة العلاقة بيننا وبين غيرنا من الأمم الكافرة. إن ربنا تبارك وتعالى كفانا مكنة البحث في البواعث، فقال جل وعلا وهو يرسم لنا طريق هؤلاء في تعاملهم معنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وبين لنا ان هؤلاء لا يكفون عن مواصلة الغزو آناء الليل واطراف النهار حتى ندال لهم على امة اسلامية ضعيفة مفككة الاوصال. فقال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. هذه هي الغاية من حروب الصليبيين واليهود على العالم الإسلامي، ليس بحثا عن النصر او لتجهيز نظام من أسلحة دمار شامل او لحرب الإرهاب او لتجهيز المنابع، انهم يريدون استبطال شأفة الدين الإسلامي حتى لا يبقى له أثر ولا أثارة في واقع البشر الذي يحياه الناس. ولا يزالون يقاتلونكم، هذا الكلام يفيد الاستمرار. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لقد تركوا لنا في هذه الديار بقايا دنفة من العقائد والأفكار والتطورات الاجتماعية والمناهج الاقتصادية وطرائق المعيشة. إن الناس يهتفون ضد أمريكا وهم أدوات من أدواتها في إفساد البشرية. انظر إلى نمط تفكيرهم، إلى طرائق معايشهم. إن هذه الأمة بعيدة كل البعد عن دين الله تعالى. نحن أشباه مسلمين، لكن المسلم الحقيقي الذي صنعه الإسلام هذا لا وجود له الآن. إن النبي عليه الصلاة والسلام مكث السنوات الطوال في أرجاء مكة يربي أتباعه على مبادئ، ولما استتب له هذا الأمر ولما استمام المنهج ولما ترسخت الشريعة في قلوبهم كان هذا إذانا من الله جل وعلا بأن ينطلق الجيل الفريد في ربوع الأرض بدين الله تعالى. فتم ما أراده ربنا جل وعلا من نصرة هذه الأمة واستعلاء الشريعة على ما سواها من الشرائع الباطلة والعقائد الهرمة العفنة الخالدة التي فطرتها جبالات العقول. أيها المسلمون، خرج المسلمون الأولون بعد أن استوى عودهم على منهاج الإسلام على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قلنا مرارا إن صناعة الأجيال مهمة الأنبياء والمرسلين والعلماء الربانيين الذين ورثوا عن الأنبياء مناهجهم التي تدلهم على الطريق إلى الله تعالى. رباه النبي عليه الصلاة والسلام وفق ما يريد القرآن الكريم، رباهم على التضحية بالمال والنفس والنفيس في سبيل الله جل وعلا. قارن بين صورة هؤلاء الذين تربوا على الإسلام وبين صورة الأخلاف التي تعيش الآن على حكايات الماضي الجميل. إن الله جل وعلا بين لنا خصائص هذا الجيل فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم
بأن لهم الجنة، ضحوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل الآخرة، فهي الغاية التي لأجلها كان السلف يعملون في سبيل الآخرة لا في سبيل الدنيا، ما قعدوا عن الآخرة طرفة عين. ولذلك وصفهم ربهم جل وعلا خير وصف فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بين لنا صفات الجيل الذي يمكن له في الارض بانه جيل عابد متوجه الى الله تعالى بكل ما يملك في سبيل نيل رضوان الله والدرجات العلى في جنة المأوى. فقال: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. تلك هي المبادئ التي طبقوها عندما استعلى مبدأهم ومنهجهم. انهم لا يفسدون في الارض، لا يلحدون، لا يكفرون بالله، لا يحاربون اولياء، لا يتشبهون باعداء الله، لا يوالون اعداء الله جل وعلا، وانما يطبقون المبادئ الرفيعه التي تقربهم الى الله. اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. ان الامه لا بد ان تؤمن وتعمل صالحا حتى تنال موعود الله تعالى. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تحقيق العبوديه ونفي الشرك بجميع صور الشرك لا بد ان يتحقق في هذه الامه واقعا عمليا حتى تنال موعود ربها تبارك وتعالى. اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الامه الاسلاميه امه فريده في كل امر من امور حياتها، انها لا تتشبث بغير المسلمين ابدا مهما على شعبهم في هذه الحياه، او عظم سلطانهم، او ارتفعت ثرواتهم. انهم لا يعتدون بغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يمعنون في مخالفة الكافرين في جميع مناهجهم وطرائقهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إنه ينهى عن التشبه بأعداء الله في أي أمر من أمور الحياة. فهل طبقت الأمة هذا المبدأ؟ لا، إنها تمعن في التشبه بالكافرين في كل أمر، حتى إنها نبذت كتاب الله تعالى وتحاكمت إلى شرائع الكافرين الوثنية. فماذا ينتظر المسلمون؟ أينتظرون أن تمطر عليهم السماء لبنا وعسلا؟ لا، لا يكون هذا أبدا. لقد رباهم على العزة الكاملة بالإسلام، وأن فقر المسلم بإيمانه وإسلامه، وأن عزته لا تكون بغير شرع الله تعالى، لا تكون بالفقر بالأحساب والأنساب والأموال والصناعة والزراعة والرياضة وغيرها، بل عزتهم بهذا الدين. لذلك لما حاصر المسلمون بيت المقدس واشترط القساوسة أن يسلموها إلى خليفة المسلمين، جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لتسلم مفاتح بيت المقدس على الحال التي تعلمون. فلما قال له ابو عبيدة: يا امير المؤمنين، ما يسرني ان القوم استشرفوك على هذه الحال، قال له هذه الكلمات التي تشبه كلام الانبياء. قال له: لو خيرك، قال: يا ابا عبيد، جعلته نكالا، كنا اذل قوم فاعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره اذلنا الله، كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزة في القومية والاشتراكية والبعثية والفرعونية وغيرها من الجاهليات الوثنية، أذلنا الله تبارك وتعالى بأننا بأنفسنا سلكنا طرائق الأدلاء، كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. رباه عليه الصلاة والسلام على المساواة بين البشر والعدل الكامل في كل أمر من أمور حياتهم، فلا ظلم ولا تميز بين هذا وذاك، الجميع أمام الشريعة سواء. ولذلك عاش الناس آمنين مطمئنين في رحاب الحكم الإسلامي. إنها دولة عدل تنفي الظلم عن كل شخص ممن يعيشون تحت سمائها. لذلك لما جاء المسلمون على هذه الحال من العدل الكامل والتواضع لله، ورآهم سقرانيوس كبير قساوسة بيت المقدس انتحى ناحية يبكي وينسحب، فقال له عمر رضي الله عنه: هون عليك، انما الدنيا دواليك، يعني تروح وتجيء، يوم لك ويوم عليك. فقال: والله ما لهذا بكيت، ولكن كنت احسب دولتكم دولة فاتحين تمضي مع السنين، فبكيت بما علمت من بقاء دولتكم، فدولة الظلم ساعة ودولة العدل الى قيام الساعة. لذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه: دولة العدل الكافرة تهزم دولة الظلم المسلمة. دولة العدل الكافرة طبقت مبادئ العدل ودول الاسلام طبقت مبادئ الظلم، فانقلب الامر، فلذلك ادير للمشركين علينا. ايها المسلمون، ان الله تبارك وتعالى علمنا ان الامة ما دامت مستمسكة باهداف الشريعة فلا يمكن ان تتخلف ابدا. ان مجرد تطبيق السنن في المجتمع يعني ان الشريعة مرتفعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر واخر السحور. سبحان الله، حتى في هذا الامر في تعجيل الافطار وتأخير السحور اظهار لدين الله تعالى، لا يزال الدين ظاهرا. لذلك لما قال قرنات امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفوا فيه، كانت الدولة للمشركين عليهم بعد ان انتصر المسلمون اول النهار وغادر الرماة اماكنهم. ولقد قال لهم عليه الصلاة والسلام قبل المعركة: لا تغادروا اماكنكم ولو رأيتم الخير فتخطفنا. ومع ذلك لما رأوا فرار المشركين نزلوا لجمع الغنائم، فالتف خالد بن الوليد بالجيش حول الجبل واستأخر بقية الرماة، ثم ضرب المسلمين في مؤخرتهم، وكان ما كان مما قصه القرآن الكريم في رد سماوي على استشكال المسلمين عندما حزنت قلوبهم ودمعت أعينهم. كيف يداوي المشركين علينا؟ فأنزل الله عز وجل قوله في فتوى سماوية: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. وانتصر المسلمون، انتصر المسلمون عندما كان المسلم يعلم ما هي المهمة التي بأجلها أخرجه الله تعالى إلى هذه الحياة. لقد قلنا مرارا إن المسلم كائن متميز لا يشبه بقية البشر، لأنه صاحب غاية، له وجهة يبذل في سبيل تحقيقها كل نفيس وغال. لذلك لما جاء المسلمون يريدون فتح المدائن وبعث رستم قائد جيوش كسرى ليستدعي واحدا من هؤلاء الذين ما كانوا يطمعون الا في فتاة طعام يلقيه اليهم كسرى كما يلقيه الى الكلاب الجائعه. فاذا بالامه البدويه الحقيره الجاهله الضاله تتحول الى امه ذات مهمه ووجهه وحضاره وتتغلب على اعدائها وتتوغل في مسارب الزمن وتفتح كل ما يقابلها من ارض الله وتواجه الفرس وتنتصر عليهم وتحاصر بلادهم وتبدوهم في حفر دارهم. ويبعث رستم ليستطلع ماذا حدث، اهو سحر ام صناعه الشياطين. وياتي ربعي بن عامر رضي الله عنه ليضع النقط على الحروف عندما ساله رستم من بعثكم، فقال الله، الله ابتعثنا. لماذا يا ترى؟ بعثنا الله لنغني ونرقص ونلعب الكره وناكل الربا ونمضي اوقاتنا في السينما وامام التلفاز لنشاهد الاطباق الفضائيه والاسنان الاباحيه، لنمضي اوقاتنا في العصيان وادمان المخدرات والتعارض في طول بلاد الاسلام وعرضها، والخمور تباح جهارا في بلاد الاسلام. لا، لقد بعثنا الله لمهمة اخرى ووظيفة ثانية. الله بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا الى سعة الآخرة، ومن دور الأديان الى عدل الاسلام. هذه مهمة كل واحد منا. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا الى سعة الآخرة، ومن دور الأديان الى عدل الاسلام. فماذا كانت النتيجة عندما طبق المسلمون هذه المبادئ؟ في طرفة عين للزمن استعلى الإسلام على سائر العروش وسقط الطغاة وعمت حياة الأمن مشارق الأرض ومغاربها. استتب الأمن في أرجاء جزيرة العرب وخرج المسلمون يحكوهم الأمل بنشر شريعة الإسلام وإدخال الناس في دين الله لأنهم يحبون الخير لسائر الأمم. لذلك قال أبو هريرة: عجب ربك لقوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، إنهم أفراد في المجتمعات التي فتحها الإسلام ودخلوا في دين الله، قيدوا إلى الجنة في السلاسل على أيدي الفاتحين الأولين رضي الله عنهم. أمة الإسلام لا تشبه الأمم، أمة متحضرة عابدة، أمة نظيفة، أمة عادلة، أمة اكتملت فيها كل معاني النهوض والتطور. لذلك خرجوا من أرجاء جزيرة العرب إلى سائر الأنحاء. وإنك لتعجب كيف وصل المسلمون إلى هذه الأصقاع البعيدة. إنه الدين الإسلامي العظيم الذي كان يعمل في قلوبهم عملا عظيما حتى استطاع أن يصهرهم جميعا في بوثقة واحدة هي بوثقة الإسلام. إنها الأمة التي عاشت معنى الأمة أمة كاملة كالبدن الواحد. إنها الأمة التي تحقق فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تعاطفهم وتوادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وقد كان خليفة المسلمين يعيش في المدينة وقلبه مع أهل الدنيا. إنه يبكي ذات يوم فيسأله أصحابه عن سر بكائه فيقول رضي الله عنه: لأني أعلم أني موقوف بين يدي ربي، فيسألني عن الصغير الجائع والكبير العاري ولو أن دابة تعثرت في العراق لسألني عنها ربي تعالى. الشعور بالمسؤولية، الشعور بالأمة الواحدة، وأن ما يصيب أي مسلم في الشرق أو في الغرب أو حتى في الصين هم يجب أن يعيشه شعب الإسلام حتى تزول تلك المصيبة. في هذه البلاد التي تقصف الصواريخ أرجاءها الآن، في العراق، كانت مواقف مديدة لهذه الأمة يوم كنا خير أمة. فقد وقعت امرأة من الأشراف أسيرة في أيدي القراصنة في ميناء الزيبل، ميناء كراتشي في باكستان الآن. فصاحت المرأة مستغيثة بأمير العراقين في الحجاج بن يوسف، قالت: وحجاجا. فلما نمى الخبر إلى سمع الحجاج جهز من فوره جيشا بقيادة محمد بن القاسم الثقفي وبعثه لغزو تلك البلاد. ففتحوا باكستان وتوصلوا في بلاد الهند لأجل أسيرة مسلمة راحت وحجاجا. وكان الحجاج أميرا على العراق، ففتح الهند لأجل تلك الاستغاثة. وصاحت المرأة المأسورة في بلاد الرومان مستغيثة بالخليفة المعتصم، وكان أيضا في العراق. قالت: ومعتصما. كان المعتصم في الإيوان مع كبار رجال الدولة يشرب شرابا، فلما دخل البريد يحمل كتابا يقول: امرأة مسلمة وقعت أسيرة في أيدي الرومان، راحت ومعتصما فسخروا منها. فقال المعتصم: أيها الحادث، اقسم على هذا الشراب، إن نفسه لا تهنأ أن يكمل شرب شرابه وامرأة مسلمة تطيح خلف البحار مستغيثة بأمة الإسلام، اختم على هذا الشراب. ثم سار مع الجيش يقطع الفيافي والقفار حتى حط رحاله عند عمورية فقربها على رؤوس أصحابها حتى خلص إلى المرأة في سجنها وقال لها: لبيك يا أستاذ لتشهدي لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ثم قال: أيها الحاجب، أين بقية الشراب؟ فشرب. إنها أمة واحدة، انتظم الإسلام أنفس أتباعه في نظام واحد، وطهرت قلوبهم في بوزقة واحدة. إنها القوة الإيمانية العظيمة التي صنعت هذه الأمة التي لا مثيل لها بين الأمم. إنه الحب في الله الذي صنع منهم أقارب في الله. إنه مبدأ إلهي لا يستطيع العالم أجمع أن يطبقه. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، إن الأمة التي تهزم الآن ليست هي الأمة الإسلامية التي يريد الله تعالى لها أن تمكن في الأرض، لأنها تباعدت كل البعد عن دين الله تعالى. إنها أمة غارقة إلى آذانها في العصيان والتخلف عن أمر الله، أما الأمة الأولى فقد كان يحبوها الرجاء في أن تنال الدرجات العلا، لذلك مكن لهم ربنا تبارك وتعالى ففتحوا المشارق والمغارب، فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. إن العراق التي تبنى الآن وتقصف بالصواريخ كانت في يوم من الأيام زهرة المدائن، وقد سمعنا عن أسماء عظماء ترددت أسماؤهم في أرجاء العراق: المثنى بن حارثة رضي الله عنه، النعمان بن مقرن، خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقاص، القعقاع بن عمرو، عاصم بن عمرو. هؤلاء قادة مجيدون ساهموا في فتح بلاد العراق رضي الله عنهم جميعا. إن كل واحد من هؤلاء أمة بأسرها، إن كل واحد من هؤلاء يصلح أن يكون خليفة للمسلمين. المثنى بن حارثة هذا الرجل المغامر الشجاع الذي حث المسلمين على غزو العراق، فجرد له عمر بن الخطاب جيشا وأمره عليه، وعبر بالجيش النهر في مواجهة الفرس، ولما انتقض الفرس على المسلمين ماذا صنع المثنى بن حارثة؟ لقد وقف يحمي جيشا بأكمله ويعرض نفسه لأن يكون ضربا للهمار النبال، وقف على الذكر بمفرده يحمي جيش الإسلام حتى عبر الناس في سلام وتسلموا جثته صريعا في نهاية المعركة رضي الله عنه. وأبو مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه خرج قائدا على الجيش، فلما انطلق الفيل ولم يكن المسلمون يعلمون عن أمر الخيالة شيئا، وانطلق الفيل على المسلمين ففزعوا. ماذا صنع أبو مسعود الثقفي رضي الله عنه؟ لقد وقف بمفرده أمام الفيل يحارب فيلا هائجا حتى ترحم الفيل أرضا ودسه بقوائمه فمات شهيدا رضي الله تعالى عنه. أما خالد بن الوليد فهو البحر الذي لا يدرك قعره، لقد ساهم في معارك العراق ثم انطلق ببقية الجيش ليكون مع إخوانه على محور الشام، وكانت له الطولة والجولة في وقعة اليرموك رضي الله عنه. إنه الرجل الذي لم يفل له سيف ولم يذق طعم الهزيمة في جاهلية أو إسلام. إنه الرجل الذي فتح الله تعالى على يديه وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا من سيوف الله. إن هذا الرجل يلخص لنا تاريخ حياته في كلمات فيقول وهو يجوز بنفسه: لقد قتلت وشهدت المواقع كلها، وما موضع في بدني إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت العير، ألا فلا نامت أعين الزبناء. هذا كلام خالد بن الوليد رضي الله عنه: لا نامت أعين الزبناء. إنه صاحب مبدأ احرص على الموت توهب لك الحياة، أليس هو الذي نادى بأعلى صوته على قادة العدو عندما استبسلوا في الدفاع عن بلدهم فقالوا: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ والله لو صعدتم إلى السماء لرفعنا الله إليكم حتى نفتح بلادكم، جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. هؤلاء الذين فتحوا الفتوح ومصروا الأمطار وأدموا عروش الطغاة، جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الفارس الشجاع مجاب الدعوة الذي الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد ينشر له النبل من كنانته ويناوله السهام ويقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي، إنه الوحيد الذي جمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبويه، فداك أبي وأمي. على أيدي مثل هؤلاء فتحت الفتوح. أما القعقاع بن عمرو فحدث ولا حرج عن هذا الرجل العظيم الذي رأى الفيلة في حصار العراق فأخذ رمحا ثم انطلق إلى كبير الفيلة فطعنه في عينه ثم شهر سيفه فضربه فقطع خرطومه فولى الفيل وانطلقت الفيلة كلها ورأى الفيل الكبير فكفى المسلمين شرا مستطيرا. وكان الفرس يلقون بسلاسل قد علقت فيها كلاليب محنى يلقونها فتقصف الناس، فلما رأى القعقاع ذلك تعلق في هذه الكلاليب وجذبها من أيدي الفرس رضي الله عنه. يقول الرواة: فسقط لحم كفيه. هذه هي النفوس الكبار التي تعبت في مرادها الأجسام. هؤلاء هم الذين حققوا لنا الانتصارات والفتوح التي ما زلنا نقصها على أذان الناس جيلا بعد جيل. ثم ماذا؟ ثم تقلفت الأمة وتباعدت عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوت إلى الدنيا وظهرت المغنيات والراقصات والخمور والحانات، وظهرت المخالفات الاعتقادية من صوفية وأشعرية واعتزالية وجهمية وشيعة وغيرها من البدع الاعتقادية والعبادية، وترك الناس العمل وآمنوا بألسنتهم. كان كل ذلك نذير شؤم على الأمة، فرماها الله تعالى بجحافل الطريق جاءوا من كل حدب ينسلون حقدا على الإسلام والمسلمين، قتلوا آلافا مؤلفة وسقطت القدس في أيديهم، وأقاموا لهم إمارات طريدية صرفة في الثغور الساحلية في بلاد الشام، حتى إذا عاودت الأمة وراجعت دينها وظهرت حركات الجهاد الإسلامي على يد عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنهم جميعا، هؤلاء هم الذين تولوا إيقاظ روح الجهاد في الأمة، فنصرها الله تعالى على عدوها وانتصر المسلمون على الصليبيين، وعاد الصليبيون إلى بلدان أوروبا يجرون ذيول الخيبة بعد 200 عام من احتلال الثغور الشامية. كفرت هذه البلاد من عباد الطريق. ثم إن الأمة عادت طارة أخرى إلى المخالفات والتنازع والشقاق والتفكك، فجاءتها جحافل التتار هذه المرة لتكون حقوبة إلهية لا مثيل لها في تاريخ الأمم، فاستحضرت شأفة الخلافة وقتلوا الخليفة، وقتل في بغداد 1000 إنسان، 1,000,000 إنسان قتلوا على يد التتار في بغداد. كل ذلك والأمة لا تثنى، بل تعود طارة أخرى، وانتصر المسلمون على التتار. ففي هذه المرة غدوهم عقائديا، ودخل التتار دين الإسلام وتولوا بأنفسهم فتح روسيا وبقية بلاد الهند، وأسسوا مملكة إسلامية عظيمة. إن الله تعالى يرفي الأمة بأعدائها عندما تتباعد عن دينها. وجاء الاستعمار الحديث هذه المرة قبل 2 قرن من عمر الزمان، كان المسلمون قد أصبحوا مسخا شائها لا يمكون إلى دينهم بصلة، فجاء الاستعمار فألقى بكالكلي في قلب العالم الإسلامي، واحتلوا بلدان العالم الإسلامي ونهبوا الثروات وربوا أجيالا على الكفر والإلحاد والبعد عن دين الله، حتى إذا استوى تلاميذهم على كفرهم تركوا البلاد وتركوا لنا هؤلاء الذين جسموا على صدورنا يتركون الأمة إلى الهاوية. لأجل ذلك قال بعض المفكرين: رحل الإنجليز الحمر وبقي الإنجليز الصمر، الذين تربوا من أهل بلدان الإسلام على مبادئ الصليبيين، ثم جاء الصليبيون تارة أخرى الآن جاءوا يعلنون صليبيتهم الوقحة، إنهم يريدون رسم خارطة جديدة للعالم الإسلامي، يريدون حربا طويلة الأمد على الإسلام، لا يريدون لهذا الدين أن ينبعث من جديد. إن صحوة إسلامية تعم المشارق والمغارب لا يكابر في ذلك إلا جاهل أو حافظ. حتى في أمريكا وأوروبا انتشار مبهر لهذا الدين الإسلامي، وفي البلاد الإسلامية عاد المسلمون تارة أخرى يطالبون بالعودة إلى الإسلام الصحيح حتى يعود للأمة تارك مجدها. لما رأوا ذلك جاءوا إلى بلدان الإسلام بحجج واهية لنزع أسلحة الدمار الشامل. ومن الذي أعطاكم الحق الوحيد أن تمتلكوا أنتم أسلحة ولا يمتلك المسلمون مثلها؟ وإذا كنتم تبحثون عن أسلحة الدمار الشامل، هذه عصابة اليهود في فلسطين تملك ما يكفي لإبادة الدنيا، فلماذا لا تنزعون عن هؤلاء؟ هؤلاء اليهود الصهاينة هم الإرهابيون الحقيقيون، فلماذا لا تحاربونهم؟ لكن الأمر يراد به دين الإسلام، لا يراد لهذا الدين أن يمتلك أي مكون من مقومات الحضارة أو النصر أو السيادة أو الريادة في أي صعيد من الأصعدة. لذلك جاءوا هذه المرة إلى قلب عالمنا الإسلامي لإعادة رسم الخارطة. لما قامت للمسلمين إمارة في أفغانستان وسمعوا عن تحكيم الشريعة وأمير المؤمنين وغير ذلك من الكلمات التي دفنوها قبل عقود من عمر الزمن، جاءوا فمحوها تماما وهدموا هذه الإمارة ووضعوا عملاء لهم في بلاد الأفغان. ثم جاءوا تارة أخرى إلى بلداننا. إن المسألة ليست مسألة حاكم العراق، لقد جاءوا الآن لتجريد العراق وغير العراق. الحرب ليست على العراق بمفرده بل على هذه المنطقة تحديدا، وإلا فلماذا يبعثون إلى بلد كالسعودية يطلبون منها أن تعيد النظر في المناهج الدراسية التي تدرس في الجامعات الإسلامية؟ ما حرب عقائدية، حرب على المناهج. أمة الإسلام في كل صعيد تشتد، لا يوجد في العالم إلا المسلمون يحاربون ويمتعون وتقطع أوصالهم. قل لي بربك، هل تعلم بلدا غير إسلامي في حروب وفتن وحصار رهيب؟ لا، إن كل المآسي والكوارث إنما تسكن بلاد الإسلام، وإنما تقيم إقامة دائمة في قلب عالمنا الإسلامي. فؤر التوتر في جميع أنحاء الدنيا أهلها مسلمون، أهل إفريقيا السوداء معظمهم من المسلمين، منطقة الشرق الأوسط كل سكانها من المسلمين، بلاد الشاشان صراع المسلمين مع الروس، تركستان الشرقية صراع المسلمين مع الصين، خصهم الروهنجية في مملكة أراكان صراع المسلمين مع بورما، مسلمو تايلاند مسلمو صيان مسلمو الفلبين صراع مع الحكومة الصليبية، مسلمو فلسطين صراع مع اليهود، مسلمو كشمير صراع مع عباد الظفر في الهند، مسلمون في كل مكان. في أفغانستان صراع مع السحالف الصليبي، كل مكان فيه اضطراب وفيه ظلم، انما اهله المجرمون. ما هذا الذي يحدث؟ اين المواثيق الانسانيه؟ اين قوانين الامم المتحده ومجلس الامن؟ اين القوانين الدوليه؟ هل هذه هي افراقيات النظام العالمي الجديد؟ هل يكال بمكيالين وتلعب امريكا على الحبلين؟ شيء فظيع جدا. هذا الحاكم الغبي يحرك جيوشا تكفي لنحو العالم لاجل حرب الدين الاسلامي. في ماذا هذاه الاسلام؟ ان الاسلام عامل الصليبيين الاوائل بكل الرحمه والحكمه. ان اليهود عاشوا في ظل حكم الاسلام منعمين امنين مطمئنين. ان الدنيا لم تعرف حكما عادلا كحكم العالم الاسلامي. جاء هؤلاء لحرب الاسلام ولحرب المدنيين ولقتل الاطفال والشيوخ والنساء. ايه اخلاق هذه؟ هذه اخلاق تحكم دنيا كافره متمرده على دين الله تعالى، والمسلمون في سباب عميق يفتون الى اذانهم في الذل والهوان، ثم يخرجون بعد ذلك في المظاهرات يهتفون ضد جورج بوش وامريكا وان تسحب جيوشها. انتم من جيوش امريكا، انتم انفسكم من جيوش امريكا، لانكم تباعدتم عن دين الاسلام. وامريكا تريد ذلك، وحاربتم الاسلام وامريكا تريد ذلك، ثم تطلبون بعد ذلك ان ترحل بالمظاهرات والهتاف. امريكا لن ترحل الا عندما ترى امه قويه تستطيع ان تدفع الصين والحيف عن نفسها. اما الامه الممزقه الممزعه فهي امه لا تصلح لحمل امانه او لنشر رساله او اقامه حضاره. لقد جاء هؤلاء الصليبيون لحرب صليبيه كما اعلنوا على لسان رئيسهم، وقال حرب طويله الامد اي تمتد لعقود في مسالم العالم الاسلامي كله، احتلال واضح صريح لسائر بلدان هذه المنطقه. والمسلمون هم المسلمون، يسمعون يهتفون يخرجون جهلة لا يعلمون شيئا ولا يقرؤون احداثا. سمعت واحدا يعطي درسا بالامس فقط في مسجد يقول ان غزو امريكا للعراق فيه خير عظيم للمسلمين، وهذه ليست مصيبة ومن فوائدها كذا وكذا، وهذا فيه فتح من الله. تأمل. رجل يجلس مجلس التدريس يقول للناس ان غزو امريكا للعراق فيه خير كثير وفتح من الله. تأمل. هذه هي النفسيات التي نتعامل معها. هؤلاء الذين تفضلوا لتوجيه الامة، غزو العراق فيه خير كثير وفتح من الله، وقف على ذلك تكن علامة. سبحان الله، ماذا يحدث في هذا العالم؟ يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني؟ اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، كم تبكي عيون بنيك دم. رحمك يا ربي بهم، فلأنت خير من رحم. أمة في الهاوية ممزعة مسكينة مهزومة على كافة الأصعدة. إلى متى نطلب عن الأحزان والآلام والكوارث، والأمة سترى لا بد أن تفيق، لا بد أن تعود إلى الله، لا بد أن تعود إلى ربها. ماذا نملك نحن؟ لا نملك شيئا، لا نملك شيئا نجابه به أعداءنا إلا الدعاء، وإلا أن نصلح من شأن أنفسنا، وإلا أن نربي أنفسنا ومن نعول على دين الله. أنتم تتولون الآن بذر البذرة والحصاد والنتيجة على الله، لكن لا أقل من أن نعيش الحدث، أن نتعاطف مع إخواننا، أن نبحث في أحداث التاريخ، تاريخ هذه الأمة، أن نعود إلى الكتاب والسنة، ألا ننساق وراء كل ناعق ينعق ويهرس بما لا يعرف. نريد أن نشخص الداء حتى نعرف أي سبيل للدواء لتنهض هذه الأمة المسكينة. أمريكا جاءت تستعل وتستكثر في الأرض، إنهم حملة الصليب وعباد الصليب. لا تنخدعوا بمن يقول إن أمريكا لا دين لها، أمريكا دولة خليبية حافظة على دين الله ورسوله وعلى المسلمين في المشارق والمغارب. أليس أجداد هؤلاء هم الذين قدموا إلى بلادنا بالأمس القريب الإنجليز؟ وعندما فتحوا القدس ماذا قال الجنرال الليمبي قائد الجيوش الإنجليزية؟ قال: الآن انتهت الحروب الصليبية. اسمع، الآن انتهت الحروب الصليبية. لقد تجرعوا الغصص على أيدي المسلمين الأولين، أما الآن فجاءوا يقولون انتهت الحروب الصليبية. اسمع ماذا قال الجنرال كورو قائد الجيوش الفرنسية عندما فتح دمشق، سأل عن قدر صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه. سبحان الله، مئات السنين ولا ينسون صلاح الدين الأيوبي. سأل أين قبر صلاح الدين، ثم ذهب إليه وركله بقدمه وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. كأن أمثالهم من بعدهم حلفوا أن يبعثوا الحقد نيرانا وينتقموا. هذه حضارته والشر يملأها، ماتت على فرشها الأخلاق والشيم. هكذا في وضح النهار من غير مواربة، حرب تذاع على الهواء على جميع وسائل الإعلام، والمسلمون يشاهدون يشاهدون حتى ماتت قلوبهم من الهوان والحسرة والذل. أيها المسلمون، بعهد قريب جدا كان لأمتنا خلافة تحمي لواء الإسلام، الخلافة العثمانية التي شوهت سيرتها على أيدي الشيوعيين والعلمانيين العرب. هذه الخلافة خلافة عظيمة دافعت عن الدين وفتحت الفتوح في قلب أوروبا، وكانت فرائض الدول الأوروبية ترتعد خوفا من اسم خليفة الإسلام. في الحرب العالمية الأولى دخلت سحافل الجيوش الإنجليزية إلى العراق على حدود بلدة في العراق اسمها الكوت. ماذا حدث؟ تصدى لهم الجيش العثماني فقتل 33,000 من الجنود الإنجليز. قتلوا في العراق في الحرب العالمية الأولى في معركة الكوت التي لا يسمع عنها منا أحد. احفظ هذا الاسم جيدا، معركة الكوت في العراق قتل فيها 33,000 من الجنود الإنجليز، وأثر الجيش العثماني المسلم بقية الجيش الإنجليزي، وكانت قبيحة مدوية في أرجاء أوروبا. إنها دارات قديمة يراد لها الآن أن تستقى من أحفاد المسلمين التائهين الضالين الضائعين. ألا من عودة إلى الإسلام؟ ألا من كشف لهذه القربة التي ليس لها من دون الله كاشفة؟ نعم، نحن نعلم وأنتم تعلمون أن الإسلام لا يسلم، وأنه أقوى وأعصى من أن تلين له قناة، وأن الإسلام سيعم الدنيا يوما ما، وأن طائفة من المسلمين تثبت على الدين إلى قيام الساعة. نحن نعلم ذلك جيدا، والمشارق والمغارب ستفتح، نعلم ذلك جيدا، لكن ما دورنا نحن؟ ماذا قدمنا نحن؟ ماذا صنعنا؟ إننا حتى لا نجد أحدا نشكو له أو يتعاطف مع قضيتنا، لقد تفرق شملهم إلا علينا، واجتمعوا بقضهم وقبيضهم على أمتنا لتمزيق أوصالها والطعن في الإسلام ووأسه في مهده وتجديف منابعه. فلمن نشكو؟ لمن نشكو؟ لمن نشكو مآتينا؟ وهل شكوى ستشفينا؟ أنشكو موتنا ذلا لوالينا؟ وهل موت سيحيينا؟ قطيع نحن، قطيع نحن والجدار راعينا، ومنسيون نمشي في أراضينا، ونحمل نعشنا قدرا بأيدينا، ونعرض عن تعاهينا لنا فينا ووالينا ووالينا. أدان الله والينا، رآنا أمة وسطا، فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا. ولا فالأمر ما كنتم ولا هنتم ولا أبتيتم اللينا، وهذه العراق تشكركم، ففي تهديدكم فينا وفي تنزيدكم حينا، فحبتم أنف أمريكا فسحبت جيوشها، ولو لم تسحب معاذ الله لو صنعت لضيعتم أمانينا. ولاة الأمر هذا النصر يكفيكم ويكفينا، فهانينا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجمع كلمتنا على الحق، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك باليهود والصليبيين، اللهم عليك بأمريكا وحلفائها، اللهم نكس أعلامهم وشتت شملهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم لا تؤلف بين قلوبهم، وانصرنا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أجرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ أحمد الشيخي على هذه الخطبة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا.